أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
استشعارا لأهمية المعنى الذي تحمله هذه الآية، سار على طريق الدعوة
محمد بن سليمان بن عثيمين على طريق الدعوة عبد الحميد ابن عبد العزيز ابن محمد
على طريق الدعوة
سلمان ابن فهد ابن عبد الله العودة
على طريق الدعوة
راشد محمد الخريجي أو الغنوشي
على طريق الدعوة
مسترشدين بقوله تعالى
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
على طريق الدعوة،
على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشماوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، مرة أخرى نلتقي على طريق الدعوة إلى الله، نلتقي وكلنا أمل أن يكلل الله هذا الجهد المتواضع بالنجاح، وأن يحقق لنا من خلاله ما نريد من نشر للحق ودعوة إلى الإسلام العظيم، هذا الدين الذي تذوب على وهج نوره كل الخلافات والفوارق بين المسلمين المنتمين إليه انتماء صادقا نقيا. نلتقي أيها الأحبة بعد الجزء الأول من الإصدار الأول الذي التقينا فيه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه، وكان له صداه في نفوسكم، على أننا نعتذر إليكم عن تأخير الجزء الثاني للقائنا مع سماحته، حيث لم تسمح لنا وللشيخ عبد العزيز مشاغله الكثيرة في أن نستكمل لقاءنا معه، ولنا أمل أن يتم ذلك قريبا بإذن الله تعالى. نلتقي أيها الأحبة في هذا الإصدار الذي يمثل الإصدار الثاني في سلسلة طريق الدعوة بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، هذا الرجل الذي ترى فيه حين تراه شخصية العالم المسلم المتواضع الذي يتخذ من تعاليم الإسلام منهجا لحياته، يسير به ثابت القلب مطمئن النفس زاهدا في مظاهر الدنيا الزائفة، ذلك ما لمسناه من فضيلته، ولا نزكي على الله أحدا من خلقه، بالشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين التقينا، وبإجاباته المركزة على أسئلتنا استأنسنا، وها نحن ننقل إليكم تفاصيل ذلك اللقاء مع فضيلته تعميما للفائدة، ورغبة صادقة منا في تقديم أنموذج من علمائنا أمامكم، وفي العلماء المخلصين قدوة صالحة تضيء للأجيال الناشئة طريق الخير. نرحب بكم أيها الأحبة وندعوكم للاستماع إلى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، والله من وراء القصد.
على طريق الدعوة.
أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد على طريق الدعوة إلى الله، الطريق الذي يستقبل خطوات السائرين فيه من الدعاة والمصلحين، نلتقي بهم كما تعودنا لنطلع على أساليبهم في الدعوة ولنفيد من تجاربهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعل فيه الفائدة التي نرجوها والتي نسير فيه من أجلها. في هذا اللقاء نلتقي بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث نفيد من تجاربه في طريق الدعوة، وسنبدأ هذا اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ، راجينا أن يتم في هذا اللقاء طرح كثير من القضايا التي تهمكم من خلال متابعتكم لما قدمه الشيخ في طريق الدعوة إلى الله.
مرحبا بكم وأهلا.
حياك الله يا شيخ محمد. نحن تعودنا في بداية هذا اللقاء أن نسأل عن تاريخ الولادة والنشأة من حيث مكان الولادة وتاريخها ليطلع المستمع على شيء من ذلك. جزاك الله خير.
أنا أعطيك إياها باختصار. ولدت في رمضان عام 1347 ونشأت في عنيزة وتلقيت العلم على عدة علماء وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشأت، ثم في كلية الشريعة، ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض، وأكملت الدراسة الكلية منتسبا، وصلت مدرسا في معهد عنيزة
في المعهد العلمي.
نعم. ثم انتقلت إلى الجامعة.
جميل.
نعم.
الشيخ محمد، بالنسبة إلى طريقة الدراسة، أنت درست في السابق وترى الآن أساليب الدراسة في الحاضر، هل هنالك من فرق، وهل ترى أن الأساليب القديمة أفضل من الحديثة؟
في السنوات الأخيرة صار الناس الآن يجمعون بين الأساليب الحديثة والأساليب القديمة وهي الدراسات في المساجد، فقد انتشر ولله الحمد في السنوات الأخيرة الدرس في المسجد انتشارا كثيرا
الحمد لله،
وصار الناس يستفيدون منه استفادة كبيرة، ولا ريب أن دروس المساجد فيها خير وبركة كثيرة، ويجد الإنسان فيها لذة في تحصيل العلم والاستفادة منه، ويجد ثباتا واستقرارا فيما تعلمه أكثر من المدارس النظامية.
الشيخ محمد، إذا بالنسبة للحلقة التي يعني دروسك التي تقدمها في المسجد، ماذا تدرس فيها من العلوم؟
درس فيها علوم شتى، التفسير والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والمصطلح.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، من المعلوم أن فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين يقوم بإلقاء دروس علمية في شتى العلوم الشرعية، وذلك من خلال حلقة علمية يومية في مدينة عنيزة، وقد تم تسجيل هذه الدروس على أشرطة، وأنتم ممن عرف بمتابعة دروس الشيخ من خلال تلك الأشرطة، فهل لك ما تتفضل بإلقاء الضوء على هذه الدروس وأشرطتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد طلبة العلم الذين نحسبهم أن ذكي الله أحدا، أنهم في مختلف تعليمهم الجادون في الحرص على تفقيه المسلمين وتوعيتهم وتعريفهم الحق ودلاتهم عليه، وإن من أسباب انتشار أشرطته كون هذه أشرطة تمتاز بطابع علمي، فهي أشرطة ذات خير كثير، إذ هي معتمدة على التوجيه السليم والنصيحة الهادفة، فهي ما بين أشرطة تعلم المسلمين الذكر في دين الله وتوضح لهم أدلة الأحكام الشرعية كفي أشرطه في شرح زاد المستقنع التي احتوت على تحليل عبارات هذا الكتاب وتوضيحه وبيان أدلة على كل مسألة اشتمل عليها هذا الكتاب، ومناقشة هذه المسائل مناقشة علمية على ضوء الكتاب والسنة، وعرضها عرضا ميسرا سهلا يجعل المستمع لتلك الأشرطة يفهم المراد بأسرع وقت
تحت سهولة العبارة وسلاستها وبعدها عن التكلف، وكون الشيخ رحمه الله يعني يسوق هذه العبارات عن فقه وروية وتأكد مما قال، مما يجعل لهذه الأشرطة روجانا بين طلاب العلم. كذلك أشرطته في شرح العقيدة الوصية، فإني سمعت لمعظمها فهي أشرطة أوضحت معتقد السلف، شرحت عقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح بها الآيات وبين وجه دلالتها على المراد، وبين منهج المسلكية من هذه الآيات، وشرح أدلة الأسماء والصفات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها مذهب السلفي، وشرح فيها عن النهج القويم. فمستمع لعقيدة الوصية يجد عقيدة السلفي ميسرة له، موضحة له، يفهمها بأيسر عبارته وأوضحها. كذلك أشرطه العامة ومواعظه العامة فهي أيضا ذات موضوعية وطابع علمي، ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية
على طريق الدعوة.
الملاحظ بشكل عام، وإن كنت ذكرت أنت يا شيخ محمد أنك تدرس التفسير، لكن يرى كثير من الشباب أن هنالك يعني تقصير في الاهتمام بالتفسير من كثير من العلماء، فما رأيكم في هذا القول؟
الظاهر لي أن الأمر كذلك.
نعم.
وأن كثير من الشباب صاروا يهتمون بالسنة أكثر مما يهتمون في تفسير القرآن.
نعم.
وهذا لا شك أنه نقص، لأن الاهتمام بالقرآن أولى من الاهتمام بالسنة، فإن القرآن قال الله تعالى فيه إنه تبيان لكل شيء، وهو الحجة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. وأما السنة فتأتي في الدرجة الثانية وفي المرتبة الثانية بعد القرآن، ولا شك أن الاهتمام بها من الاهتمام بالقرآن أيضا، يعني الاهتمام لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لكن الشيء الذي فيه النقص هو الاعتناء الكامل وصرف الهمة كلها إلى السنة دون الاعتناء بالقرآن وما يشتمل عليه من المعاني العظيمة. فالذي أرى أن يبدأ الطالب أولا بتفسير القرآن قبل كل شيء، ثم بالسنة، ثم بما كتبه أهل العلم من مسائل العقيدة وغيرها. ومن المعلوم أيضا أن تفسير القرآن يحتاج إلى مقدمات ومقومات له من علم العربية وغيرها، حتى يتسنى الإنسان أن يقوم بتفسير القرآن وفهمه على ما ينبغي.
جزاكم الله خير. الشيخ محمد، يقول بعض الشباب إنهم لا يقبلون على الحلقات العلمية لسببين تقريبا، هذا يعني استقرأناه من بعض الشباب. أولا أن المشايخ لا يحاولون ربط العلوم بالعقل، وإنما يمشون على وتيرة واحدة سواء في الموضوعات أو في طريقة التدريس. ثانيا إن هناك حاجزا بين العالم والطالب، فالكثير من العلماء لا يهتم بالناحية التربوية ولا بالعلاقة مع تلاميذه، فما رأي الشيخ فضيلة الشيخ محمد في هذا الموضوع؟
وما لا أستطيع أن أحكم على حذوف الناس أو حذوف الشباب عن الحضور إلى أهل العلم، ولا أدري ما هو السبب. والعلماء يختلفون، فمنهم من ينحى منحا لا يتلاءم مع العصر ولا مع الشباب، ومنهم من ينحى منحا معتدلا قائما على الربط بين الحاضر والماضي، ولا أستطيع أن أحكم على السبب الذي يكون به عزوف الشباب عن أهل العلم. لكني مع ذلك أنصح الشباب بأن يكونوا حول علمائهم الذين عرفوا بغزارة العلم وسلامة العقيدة وإخلاص النية والأمانة في علمهم، ليكتسبوا من ذلك، أي من قربهم منهم من العلماء يكتسبوا العلم، ثم يكتسب الخبرة التي مارسها هؤلاء العلماء في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كانت الدعوة عامة كالتي تكون في المساجد أم خاصة كالتي تكون بين أهل العلم والمسؤولين عن أمور المسلمين.
جزاك الله خير. بعض الشباب أيضا يأخذ على العلماء أنهم يدرسون الكتب التي ألفت منذ أزمنة بعيدة، وفي ذلك لا يهتمون ببعض القضايا المعاصرة مثل قضايا المعاملات والأشياء التي يعاصرها الشباب. كيف تعلق على هذه القضية الشيخ؟
أعلق على هذا بأن الرجوع إلى الكتب السابقة خير من الاهتمام في قراءة الكتب العصرية، لأن الكتب العصرية فيها عيبان. العيب الأول أن بعضها تجده طويل الكلام قليل الفائدة، ربما تقرأ صفحتين أو أكثر لا تخلص بفائدة ترسخ في ذهنك. السبب الثاني أن غالبها، لا أقول كلها، تبنى فيها المسائل والأحكام على حديث ضعيفة غير معتنى بها، أو على علل يعتقدها صاحبها علة موجبة وهي الحقيقة علة واهية. فلهذا أرى أن الرجوع إلى كتب السابقين خير وأفضل وأكثر تحصيلا وأشد ربطا للإنسان الحاضر بسلف أمته. ولا يخفى على أحد طالع كتب المتأخرين وكتب السابقين، لا يخفى عليه ما يحصل له من الفائدة إذا قرأ في كتب السابقين ومن ضعف الفائدة أو هزالها إذا قرأ في كتب المتأخرين. لكني مع ذلك أرى أنه قد استجدت أمور في المعاملات وفي غيرها يجب أن تبحث بحثا دقيقا على مستوى عال من أهل العلم حتى يتبين فيها حكم الله عز وجل. ويجب أيضا أن يخلص من هذا البحث الذي على هذا المستوى، أن يخلص منه إلى نشر هذا بين الأمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
جزاك الله خير. إذا يعني بهذا نقول إن بلا شك يعني العودة إلى الأصول هي الأهم، لأن الأصول ثابتة وواضحة وقد تخضع الكتابات الحديثة لآراء شخصية. هنالك من يرى أنه يجب أن تقدم كتب العقيدة والفقه القديمة بأسلوب الحديث، يعني تكتب أو تشرح للناس بصياغة لغوية حديثة وبأسلوب الحديث، فما رأي الشيخ محمد في هذا؟
والله أخشى أن يكون هذا مثل الترجمة، بمعنى أنه قد يخطئ المقدم وقد يصيب، فإبقاء الكتب الأولى على ما هي عليه أفضل عندي فيما لو غيرت. ولكن من الممكن أن تشرح هذه الكتب بشروح تبين معناها حتى يتضح، على أن الإنسان الذي يمارس كتب السابقين ويطالعها بكثرة يسهل عليه فهم عباراتها.
إذن هي تحتاج إلى عملية صلة بين القارئ وبين هذا الكتاب حتى يستطيع أن يفهم لغته. فضيلة الشيخ محمد، حررت كثيرا من المسائل الفقهية، هل يأمن القارئ من الشيخ أن يخرجها في كتاب؟ يعني هل
مفروض؟ والله أنا الحقيقة أني أتمنى أن يتيح الله لي فرصة في تحرير كتاب فقهي يكون مبنيا على ربط الأحكام بأدلتها السلبية والعقلية، لأن أرى أن الناس في حاجة بل في ضرورة إلى ذلك لكثرة الخوض في المسائل العملية في الوقت الحاضر، حتى صار بعض الناس يرى نفسه في مكان عال من العلم وليس عنده من العلم إلا القليل. فتجده يتكلم في المسألة فيحلل أو يحرم ويوجب أو يبرئ بناء على فهم فهمه من النص أو على حديث ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تعتبر جبانة في السنة أو يكون مخالفا للقواعد المعلومة في الضرورة من الدين. ولا أدري هل هو لا يعرف أو غفل أم اشترطه أهل العلم في صحة الحديث من كونه اشترط لصحته أن لا يكون شاذا. لهذا أرى يعني أنه من الضروري أن يؤلف كتاب في الفقه يكون محتويا على الأدلة السمعية والعقلية. الأدلة السمعية تكفي المؤمن ولا يحتاج معها إلى شيء، كقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمرهم. ولأن هذه هي جادة السلف فقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن مع هذا الأدلة العقلية للناس في ضرورة إليها اليوم، لأن كثيرا من الناس ولا سيما من ضعاف الإيمان لا يقتنعون بالحكم إلا إذا كان معللا بعلة معقولة فليطمئني إليها أكثر. فأنا أرجو الله عز وجل أن يتيح لي فرصة أتمكن بها من تأليف كتاب على هذا النوال في الفقه.
جزاكم الله خير وأمدك الله بالعون والعافية حتى تتم ذلك إن شاء الله.
أود من الشيخ وفقه الله أن يجتهد في وضع كتاب مبسط ميسر ليكون بمتناول القراء ولا سيما أئمة المساجد، فلو وضع الشيخ كتابا موسع ميسرا ضمنه الأحكام الشرعية والأخلاق والآداب الإسلامية ورتبه على الموضوعات المختلفة ليشمل أيام العام يقرأ في المساجد بعد العصر وبعد العشاء، وليسر على نفسه الوعاظ والمرشدون ليستفيد الواعظ منه والمرشد في إرشاده وموعظته، لو فعل الشيخ ذلك ونرجو أن يوفق لذلك فلعل في هذا خيرا كثيرا، لأن كثيرا من الموضوعات متفردقة في كتب صغار قد لا تجتمع عند كل أحد، ففتاوى الشيخ متفردقة ومؤلفاته الصغيرة المختلفة لو دمعت ثم أضاف الشيخ إليها شيئا من بعض الأحكام الضرورية للناس وجعله مرتبا على الأيام أيام العام كلها يقرأ في المساجد وفي المواعظ العامة، فلعل في ذلك فائدة ونرجو أن يوفق الشيخ لهذا.
تقصدون يا شيخ على غرار كتاب مجالس شهر رمضان؟
لا، أبي على غرار فتح السنة للسيد سابق ومن سار على نهجه.
جزاكم خير.
يكون شامل لجميع أبواب الفتح وبعبارة ميسرة وبأسلوب واضح هي كان يكون بمتناول يد كل أحد. فمجالس رمضان فيها فوائد كثيرة خاصة برمضان، فلعله أن يسلك في هذا الكتاب مسلكا ينفع الناس، فيكون هذا الكتاب يعني مشتمل على أبواب سواء في الأحكام الشرعية عموما أو في الأداب والأخلاق، فإن الشيخ رحمه الله له علم واسع واطلاع كثير وأفقه واسع، فهو جمع بين العلم الشرعي وكذلك له إلمام بواقع الناس وتحسن لمشاكلهم لكثرة ما يدعو عليه من الأسئلة وما يستفيه المستفتون، فلعل شيخ أن يوفق في شيء من ذلك إن شاء الله.
على طريق الدعوة.
شيخ محمد، في مسألة العقيدة يرى كثير من الشباب أن الموضوعات التي تمس واقع الحياة المعاصرة، يعني مثل موضوع القوميات وعلاقتنا بالعالم من حولنا، الفكر الدخيل وغير ذلك. يرى الشباب أن كثيرا من العلماء لا يهتمون بهذه الأمور، مما يتيح مجالا لمن ليس لديه علم شرعي موثق أن يخوض فيها بآراء لا توافق الشرع في ذلك. فما رأيك في هذه القضية؟
أرى في هذه القضية كما رأيت من قبل، ينبغي أن يقتنع بها وأن يبين حكمها للناس. وعندي أن الأفكار الباطلة الحاضرة هي الأفكار الباطلة الأولى، لكنها صيغت بأسلوب آخر أو سميت بأسماء أخرى، وإلا فهي هي، لأنها تدور أو على الأصح يدور الفكر للحادي كله على إنكار الخالق وعلى الفوضى الفكرية والعلمية والعملية. لكن هؤلاء يأخذونه بأسلوب، وأولئك يأخذونه بأسلوب. ويسر على الإنسان العالم بما كان عليه أهل الإلحاد من قبل، يسر عليه أن يكيف الإلحاد الموجود الحاضر ليتأقلم في الإلحاد السابق، وحينئذ يكون الرد على الإلحاد السابق من فحول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية معينا للرد على الإلحاد الحاضر.
نعم. لأن المشارب واحدة تقريبا والهدف واحد بالنسبة لهم. أو بالنسبة إليهم. فضيلة الشيخ محمد، الصحوة التي نراها الآن هل هي ردة فعل للفساد والبعد عن منهج الله كما يصورها البعض، أم أنها مجذرة ومؤصلة وبالتالي ستعطي ثمارها إن شاء الله؟
الذي يظهر لي أن هذه الصحوة لها سببا. السبب الأول وتقوم غالبا من المفكرين، أن الإنسان العاقل إذا نظر إلى ما كان عليه الناس اليوم، بل إلى ما كان عليه غالب الناس اليوم، ولست أحصر هذا في الأمم الإسلامية أو العربية بل في عامة الأمم، إلى ما عليه الناس اليوم من الانحلال والفوضى والقلق والتعب النفسي، رأى أنه لا حل لذلك إلا التمسك بشريعة الله عز وجل التي أنزل الله تعالى نورا للخلق يهتدون به في حياتهم العلمية والعملية، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويجد الإنسان هذا تماما فيما إذا توثقت صلته بالله عز وجل، فإنه يجد انشراح الصدر والطمأنينة والنور ما لا يجده من كان محرما، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فرأى هؤلاء العقلاء الأذكياء أن البقاء على ما كان عليه الناس أو عامة الناس من الانحيار الخلقي والفساد العقدي وتحلل الفكري، رأى أنه لا بد أن يكون الإنسان مرجع ودليل يهتدي به، فرجع إلى الإسلام. وهذا هو الذي يؤمن به الخير، لأنه رجع عن اقتناع ودراسة وبصيرة. السبب الثاني هو التقليد، فإن الناس يقلد بعضهم بعضا، فهذا الشاب إذا رأى أخاه أو ابن عمه أو جاره أو صديقه اتجه اتجاها صحيحا فعل مثله، ثم قد يرسخ هذا التقليد في قلبه ويطمئن إليه ويقتنع به فيبقى ويثبت، وقد يغش الشيطان فيتمرحل هذا الاتجاه وينحرف إلى جهات أخرى. فهذا فيما أظن هو السبب في هذه الصحوة، ولكن مع هذا يجب أن يكرس الجهود في إرساخ هذه الصحوة وتثبيتها وأن نسعى إلى إرشادها العملي والعلمي أيضا، بل إلى إرشادها العلمي والعملي أيضا، لأن بعض الناس استفاد من هذه الصحوة علما كثيرا لكنه من الناحية المنهجية والتربوية والعملية عنده قصور أو تقصير، لأنه أحيانا يندفع لما في قلبه من محبة الخير وثبات الناس على دين الله، يندفع اندفاعا تاما ولا يقدر أحوال الناس وكيف يعالجهم، مع أن طريقة الحكيمة هي ما جاءت في الشريعة. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق لم يأتي بالشريعة كاملة في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة، بل بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة لم يفرض عليه من أركان الإسلام إلا الشهادتان والصلاة وفي الزكاة خلاف. ثم لما فرض الصيام صار الصيام أي صار فرضهم على التخيير بين الصيام والإطعام، ثم تعين الصيام وتأخر الحج فلم يفرض إلا بعد أن فتحت مكة حتى لا ينال الناس حرج في الوصول إلى مكة. على كل حال من شاهد حكمة الله عز وجل في التدرج التشريع علم أن الناس لا يمكن أن يؤخذوا بين عشية وضحاها وينقلوا مما هم عليه من المخالفة إلى الموافقة. فإذا علم الإنسان هذا تمكن بما هداه الله تعالى به من العلم أن يرشد الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتعني، وألا يريد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد. فمن أراد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد فقد طعن في حكمة الله عز وجل وخالف شرعه. فالواجب أن الإنسان يقدر الأمور ولا يقيس الناس بنفسه حتى يمكنه أن يصلح ما فسد من عباد الله.
جزاك الله خيرا. إذا فضيلة الشيخ، أنت تؤيد الآراء التي تقول إننا نعيش الآن فيما يشبه الفترة المكية، فنتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن بما تعامل به الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس في تلك الفترة؟
رسول الله رسول الله أبدا، لو أيدت هذه
أيوة.
لو أيدت هذه لقلت الناس اليوم مشركون.
لا نقصد هذا،
لا تقول ولا نؤيد هذا
أيوة.
بل نقول إن الناس الآن كثير منهم بعيد عما ينبغي أن يكون عليه مسلم، لا في المعاملات ولا في العبادات، وفتح عليه من الدنيا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشاه على أمته من زهرتها وزينتها، فيحتاجون إلى نفس طويل في معالجتهم. لكنني أتيت بالشاهد لما ذكرت شاهدا على ما أقوله من أنه ينبغي التأني وأن يعالج الناس التي هي أحسن.
إذا فضيلة الشيخ، يعني ما يسمى الآن بجاهلية يعني العصر الذي نعيشه، أنت لا تؤيد هذه التسمية؟
أنا لا أؤيد أن نسمي عصر المسلمين الآن عصر جاهلية على الإطلاق، ولكني أقول إن فيه جاهلية بلا شك. خلص الله عليه السلام قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا تكونهم. ففي الأمة الإسلامية جهل كثير بلا شك، ويختلف هذا الجهل أيضا باختلاف في البلاد. فنجد في بلاد المسلمين ما يصل إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة وهم لا يشعرون، مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والسجود لغير الله عز وجل وما أشبه ذلك. وندس بلاد الإسلامية أيضا فسوق كثير كالسباحة في الخمور ويوجد أيضا أشياء أخرى توصف بأنها جهل بلا شك، لكن إطلاق أن الأمة الإسلامية في جاهلية على سبيل الإطلاق لا أرى هذا.
لا تؤيد هذا الرأي. فضيلة الشيخ، تقع بعض المنكرات في بعض البلدان كما استعرضناها الآن في بعض البلدان الإسلامية، ويتفاوت حجم هذا المنكر كما ذكرت جزاك الله خيرا، ولكن هنالك حيرة عند كثير من الشباب في مواجهة هذا المنكر، أي يواجهونه بالعنف كما يصنع بعض الشباب، أم يواجهونه بأسلوب آخر فلا يجدون الاستجابة، يعني خاصة في بعض الدول التي في العالم الإسلامي التي لا تحكم شرع الله بالطريقة المطلوبة، فما رأيك يعني كيف نستطيع أن نوجه هؤلاء الشباب؟
الذي أرى أن يبدأ أولا بعرض الإسلام على حقيقته بعقائده وأعماله وأخلاقه، وأن لا يهاجم هؤلاء مهاجمة توجب نفورهم. وفيما أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه الصحيح أن الفطر تقبله مهما كان الأمر، لأن الدين الإسلامي موافق للفطرة السليمة. أما مهاجمة الإنسان بما هو عليه من أزمنة قديمة وما عليه آباؤه وأجداده فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من الحق. ولهذا قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالذي أرى ليأخذ الدعاة في مجتمع كهذا أن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه وبيان الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجم مهاجمة مباشرة لهؤلاء في أعمالهم.
جزاك الله خير. هذا هو الكثير من الشباب في بعض البلاد الإسلامية يقولون إن المنكر يهاجمنا في داخل بلادنا ويقر في هذا المجتمع، فكيف يعني إذا استخدمنا أسلوب الدعوة بالحسنة لم نصل إلى نتيجة؟ يعني هم يقولون أننا نواجه بالعنف لأن الموجة عارمة والمنكر مواجه، فكيف يعني ماذا نقول لهم؟
نقول لهم أنه أولا كما قلت يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل وينفر منه، ثم نضع النقط على الحروف ونقول: هذا الذي تفعلونه ماذا تسمونه؟ هذا الذي تفعلونه مخالف للنص الفلاني، مخالف لأقوال أهل العلم، كما كنا قد بيناه له. نحن نمهد الطريق أولا ثم نقلب السلوك فيه، فهذا اللي أرى. فإذا لم يفعل هذا ولا هذا، حينئذ يجب مفارقته، يجب مفارقته، ولا يجب الإقرار عليه بحيث يفعل المنكر وأنت حاضر ما فعل الأسباب التي فعلتها من قبل ولكن لم تجد.
فضيلة الشيخ محمد، هنالك طرق يسلكها الدعاة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما هي الطريقة التي سرتم عليها في الدعوة إلى الله والتي من خلالها يمكن أن نقدم للشباب نصيحة في كيفية الدعوة، وخاصة في موضوع دعوة ولاة الأمر والعوام والشباب الملتزم والفساق وغيرهم من أصناف البشر؟
على كل حال أنا أقول عن نفسي إني قاصر، وإني مقصر في كثير من الأمور، والطريق التي أسلكها هو أني أجتهد في الدعوة التي أوجهها إلى من أوجهها إليه من الكبار والصغار حسب الطريق أو الطريقة التي أرى أنها أقرب إلى حصول المقصود. أنا أنصحهم بما أرشد الله إليه عباده: ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم التي هي أحسن. وهذا يختلف
مع كل واحد بحسبه، ولا يمكن أن يعطي فيه حكما عاما يشمل كل واحد وكل حال من الأحوال. أحيانا ربما يكون من الخير أن لا تتكلم مع الشخص في الدعوة إلى الحق، لأنه في حال يبعد عن أن يقبل منك ما تقول، وربما يرد عليك ما تقول بشيء يؤثمه. وأحيانا ترى منكرا إذا نهيت عنه أو إذا دعوت إلى تركه يتحول المدعو أو المنهي إلى منكر أعظم. فعلى كل حال الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال من الدعوة والأسلوب فيها وكيف تخاطب الرجل فيها.
فضيلة الشيخ، هل لتعدد الجماعات في الساحة الإسلامية، الجماعات الإسلامية، أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟
صحية؟
يعني سؤال.
لا، هي ظاهرة مرضية، ما هي ظاهرة صحية. والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست أريد بذلك أن أجبر الناس على أن يتحدوا على رأي واحد، لأن هذا شيء غير ممكن، والخلاف في الرأي موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وحتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا من المدينة وأدركتهم الصلاة، انقسموا في فهم هذا النص، فمنهم من رأى أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن خرج الوقت، ومنهم من رأى أن يصلي الصلاة في وقتها وإن لم يصل إلى بني قريظة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحد منهم. المهم أن الخلاف في الرأي موجود، لكن الخلاف في الاتجاه هذا هو الذي يخشى منه، بمعنى أن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف لمنهج أخيه، بحيث يتكلم في أخيه ويسبه وربما يخرجه من الإسلام لأنه لم يكن على طريقه. هذا هو الذي يخشى منه، كما هو الواقع من بعض الناس اليوم، تجده إذا خالفه أحد في رأيه وقد يكون رأيا الصواب مع مخالفه، تجد يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته، وهذا لا شك خلاف طريق المؤمنين. فالمؤمنون إخوة مؤتلفون وإن اختلفوا في الرأي، بل إني أقول إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنيا على الدليل فليس اختلافا في الحقيقة، لأن كل منا أو لأن كل منا مختلفين إنما يريد العمل بالدليل، فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل. وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدم ولا يؤدي إلى اختلاف القلوب.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة لجماعة التبليغ، سمعنا لكم فتوى حول هذه الجماعة وأن عندها خير وفيها بعض الأخطاء، ولكن يرى بعض الشباب أن هذه الجماعة لها أخطاء تتعلق بصميم العقيدة، فما رأي فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر؟
وهل رأيي أن الذي عنده عنه العلم لأن لديهم أخطاء تتعلق بصلب العقيدة فليبين لنا حتى نرى رأينا فيه لا فيهم، وهل هو مما يخالف صلب العقيدة أم لا، ثم إذا كان يخالف صلب العقيدة فالواجب أن يرشد هؤلاء إلى ما هم عليه من هذه المخالفة حتى يستقيموا على دين الله. هنا
هل يمكن أن نذكر المستمع برأيك في الجماعة الذي كان من قبل الآن، يعني رأيك الذي ذكرته؟ يعني قلت أن الجماعة،
أنا لا أزال أقول أن الجماعة فيها خير،
نعم،
واهتدى على أيديها كثير من الناس،
نعم،
ونفع الله بهم، وهذا أمر لا ينكر، وفيهم من اللين والإيثار ومحبة المعونة ما لا يوجد في غيرهم، ولكن مع ذلك هذه الأخطاء التي تدعى وقد تكون حقيقة لا يجوز أن نجعلها
مذمة لهؤلاء بحيث نهاجمهم ونقول كل طريقتهم ساقطة 100%، بل يجب أن نصحح الأخطاء، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به، وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل. وأما أن ينفر جانبا ونأخذ بجانب هذا خلاف العدل، وهو من الجور الذي لا يجوز في دين الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسلوب المناظرات بين المختلفين، هذه طريقة كما تعلم طبقها السلف، ولكنها تكاد أن تكون مفقودة الآن، مما أتاح مجالا لأن تمتد يعني مشكلات الخلاف بين كثير من العلماء. فهل ترى أن تعود هذه الطريقة، أو هل من مصلحة في أوجتها مناظرة؟ يعني عندما يختلف عالم مع عالم، لو يحصل بينهما لقاء فيه شيء من المناظرة والحوار.
أرى أن هذا طيب إذا قصد به الحق، أما إذا قصد به نفس الرأي فتركه خير من ذلك. وهذه النية أي إرادة قصد الحق متوفرة في السلف أكثر منها في عصر الحاضر. ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن يدعم رأيه بأمور ضعيفة ليس لها حساب في موازين المناظرة، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتحرز عن المناظرة، ولا سيما أمام الناس وأمام الجماهير، لأنه يخشى أن يلبس هذا على الناس، أو أن يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان، وحينئذ يكون الضرر عظيما، ليس على الذي نظره فحسب، بل عليه وعلى من ناسله من أهل الحق، وعلى الحق نفسه أيضا. فلهذا كان الناس يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات. لكن أرى أن الإنسان إذا ألف في مثل هذه الأمور، إذا ألف في مثل هذه الأمور التي فيها الخلاف، أن يسلك طريق الإنصاف، بمعنى أن يذكر ما يختاره من القول ويؤيده بالأدلة التي بنى عليها اختياره، ثم يذكر حجج الخصم ويبين أنها لا تقاوم الحجج التي بنى عليها اختياره. فهذه الطريقة لا شك أنها طريقة سليمة جيدة، ويحصل بها المقصود من المناظرة، ولم يمر بي شيء، بل لم يمر بي مؤلف يسلك هذه الطريقة مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ستجده يأتي في مناقشة القول بأدلة لا يأتي بها من يختار خلافه، يعني حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه ما يستطيعون أن يأتوا بهذه الأوجه أو الأدلة التي استدل بها هو لهم. وهذا من كمال العدل، والإنسان يجب عليه أن يعرف أنه مسؤول أمام الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يختار قولا لمجرد هواه إلا كان ذلك على حساب حسناته يوم القيامة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وسائل الإعلام تؤدي دورا مؤثرا في عصرنا، فهل ترون أنه لا مانع من استعمالها مثل التلفاز لنشر كثير من الوسائل التي قد لا تنتشر عن طريق غيره، مثل ما تنتشر عن طريق التلفاز؟
كلمة قولك لا مانع من استعمالها، هل تريد في مقابلة من يمنع، ولا تريد الحقيقة؟
لا نريد الحقيقة. نريد
إذا كان الحقيقة فالتعبير السليم أن تقول هل ترى أنه يجب استعمالها، وهو لا مانع. أما إذا كنت تريد أن تبتع قول من يقول أنها ممنوعة،
لا لا أبدا، ونعم هو أريد رأيك في استخدامها.
أنا أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن ذلك مما تقوم به الحجة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح وطلب منه أحد الصحابة أن يكتب ما قاله، قال اكتب لي أبي شاف، والكتاب من وسائل الإعلام بلا شك. فأرى أن وسائل الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل، على وجوه شتى، بمعنى أن نجعل ركنا في الدعوة إلى التوحيد، ركنا في الدعوة إلى العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ركنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل بحيث لا يحصل الإنسان التزلف إلى حاكم أو إلى من هو أكبر منه ما أشبه ذلك، ركن في الفقه في العبادات، ركن في الفقه في المعاملات في الأنسحة، يعني تكون الدعوة واسعة عامة، وأن لا تجعل هذه الأمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يمل منها القارئ أو المشاهد، بل يقتصر منها على ما لا يكون فيه إملال للناس وإتعاب لهم حتى ينتفع الناس بذلك أكثر، على شرط أن لا يحل محلها ما فيه ضلال الخلق أو إفساد لأخلاقهم أو ما أشبه ذلك.
جزاك الله خير. إذن بهذا نستطيع أن نأخذ من مشكلة يطرحها كثير من الشباب المتحبسين لقضية المشاركة في وسائل الإعلام بطريقتها الرحلة، يعني في العالم يعني هنالك بعض الشباب يرون أن المشاركة في وسائل الإعلام طبعا بالخير لتقديمه للناس بشكلها الراهن الموجودة عليه الآن لا يجيزها كثير من الشباب، بل يتخذون موقفا من يشارك فيها، وحجتهم أن هذه الوسائل تعرض شيئا من المنكر، فالمشاركة فيها هو إقرار بهذا المنكر. ما رأي صديق الشيخ؟
الذي أرى أنه إذا كان حجر هذه الوسائل وعدم مشاركتها سببا في ترك هذا المنكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا المنكر ثم تنفتح لما هو خير. أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد وربما يزيد القطين بالله بحيث تفرغ الأوقات لنشر ما هو أكثر وأكثر، فأرى أنه يجب استغلال هذا الشيء ونشر الدعوة إلى الله تعالى من خلاله. ثم هذا المنكر الذي يعرض كما يقول السائل، هذا المنكر لا يعرض وأنت في نفس الوقت أو لا يعرض في نفس الوقت الذي أنت تلقي فيه الخير، فهو منفصل عنه، فيكون من أراد الخير استمع إليه وشاهده، وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق المذياع أو التلفزيون وينتهي.
نعم نعم جزاك الله خير. الحقيقة هذا رأي يعني فعلا يبين حقيقة الأمر، لأن كثير من الناس يختلف عليه الأمر في هذا الجانب، إنما هو المقياس المصلحة في هذا الأمر. إذا نصل إلى سؤال يتعلق بك يا فضيلة الشيخ، هل تتابع وسائل الإعلام؟
لا أتابعها لأني ليس عندي الوقت، لكن إذا كنت مثلا أتغدى أو أتعشى وكان وقت الإذاعة أستغل هذا الوقت الذي يكون للأكل في استماع الإذاعة، وأما أني أفرغ نفسي لاستماعها مثلا أو لقراءة بعض الصحف فأنا لا أفعل هذا.
ألا ترى أن من يعني جزء من مسؤولية العالم أن يتابع ما يجري في العالم من خلال هذه الوسائل؟
على كل حال فيه إخوة لنا، إذا حصل شيء يحتاج إلى مراجعة يطلعوننا عليه.
فضيلة الشيخ محمد، الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة كما تعلم ذلك إسلاميا، كيف يرى الشيخ وضع هذا الشريط؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم، خاصة وأننا في هذا اللقاء نسجل لإحدى المؤسسات التي ترعى الشريط الإسلامي؟
وهنا أرى أن الشريط الإسلامي مهم جدا في رعايته والعناية به، وفيه فائدة كبيرة، لكنني أشير على إخوتي الذين يعملون في هذا الحقل أن لا يكون همهم الكمية، وإنما يكون الهم في الكيفية، لأن بعض هذه الأشرطة يأخذ مهب ودب فتجده يأخذ من واعظ موعظته تبين القلوب ولا بأس، لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة وعلى أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الشر فيها أكثر مما يحصل من تلين القلب لمدة دقائق ما دام يستمع، لكن يرسخ هذا الشيء الباطن المكتوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم يصعب بعد ذلك انتشاله منه. فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتني من هذه الناحية، وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناء على ما نشروه في عقيدتهم أو أخلاقهم فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. العناية بهذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس، لأن كما تعرف العامة إذا سمع الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء ولين القلب ينكبوا عليه
ورسخت
هذه المعلومات الباطلة في أذهانهم، وهذا شيء خطير جدا.
جزاك الله خير. أرجو إن شاء الله من الإخوة القائمين على المؤسسات التي تهتم بالشيخ الإسلامي أن يعنوا بهذه النصيحة. فضيلة الشيخ، لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جهود في نشر العلم في جميع أنحاء المملكة، ولكن يلاحظ المتابع أنك لا تسافر خارج المملكة، فهل هذه رغبتكم أم أنكم إذا تلقيتم دعوات ستسافرون؟ يعني هل انشغالك بالعمل في داخل المملكة هو الذي منعك من السفر خارج المملكة؟
والله الذي منعني من السفر خارج المملكة أولا أني ليس لي رغبة في السفر إلى خارج المملكة، هذه واحدة. الشيء الثاني، إن عندي أشغال هنا في رأيي أن فائدتها أكثر مما لو سافرت، لأن الإنسان إذا قدر أنه سافر إلى بلد ما وبقي فيها يومين أو ثلاثة وحاضر في هذه اليومين ست محاضرات مثلا، هذه المحاضرات عن ست أشهر فقط، لأن الإنسان لا يمكن أن يكيف الناس على مزاجه وعلى ما يراه في خلال لقاء واحد أو لقاءين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، والبقاء معهم مدة طويلة تفوت مصالح كثيرة. فكنت أرى أن المحاضرة مثل ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو أربع ليال تفيد ما يفيده الشريط الذي قلته أنت في بيتك، لأن الناس كما قلت لا يمكن أن يتكيفوا حضور الداعية بمجرد اللقاء مرتين أو ثلاثة، وإن كان لا شك أفيد من الشريف، يعني اللقاء أفيد من الشريف لا شك
يكون هذا،
لكنها لا تتحمل الإنسان يقطع أشغاله هنا ويسافر ويتكبر إن شاء
الله. يعني إذن أنت تقيس السفر بالفائدة، فائدة إن شاء الله متحققة حتى
تقيسها بالفائدة التي أراها
التي تراها
التي يمليها علي غير، يعني بعض الناس يقول سفرك إلى هناك أفيد وأحسن وبدل ما أن تجلس هنا 50 نفرا مثلا هناك يستفيد منك 500 نفر مثلا.
لكن أنت رأيك في هذا الأمر بهذه الصورة التي ذكرتها. سؤال تربوي، هنالك بعض الآباء يعاني من عدم التزام أبنائه مثلا الالتزام الكامل بأحكام الإسلام، فتراهم مثلا يحافظون على الصلاة وباقي أصول الإسلام، لكن لديهم بعض المعاصي كمشاهدة الأفلام وأكل الربا وعدم حضور الصلاة جماعة أحيانا وحلق اللحية إلى ما هنالك، فما موقف الأب المسلم تجاه هؤلاء؟ كيف نوجه هذا الأب؟
يعني الأب هو المستقيم،
هو المستقيم وعنده مجموعة أولاد بهذه الصورة،
نعم،
هل يقسو عليهم كما يفعل بعض الآباء؟ هل يلين معهم؟ يعني بعض الآباء يقع في حيرة من هذا الأمر.
والله الذي أرى أنه يجب عليهم يدعوهم بالتي هي أحسن شيئا فشيئا، إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منها فيبدأ بها ويكرر معهم المناقشة فيها حتى يسر الله تعالى الأمر ويدعوه، فإذا لم يمكن أن يستجيب له فالمعاصي تختلف، بعضها لا يمكن أبدا أن تقر ابنك معك وهو عليها
وبعضها دون ذلك. والإنسان إذا تعارض عنده مشكلتان ولا بد من وقوعهما فإن أو من وقوع إحداهما فإن ارتكاب أخفهما هو العدل هو الحق. ولكن المشكلة التي ترد أيضا عكس ما قاله ما سألت عنه وهو أن بعض الشباب يعاني من أبيه حيث يكون هذا الشاب ملتزما وأبوه على خلاف ذلك فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. ونصيحتي لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم وأن يجعلوا من اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة يشكرون الله عليها لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارها وإلا من شفاعه أو ولد صالح يدعوه. ثم أوجه الكلام أيضا إلى الأبناء أو البنات بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلك فلا تجوز طاعتهم ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوق بل من باب البر والإحسان إليهم حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية. فأنتم إذا تناصوا من المعصية التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد ضررتموهم لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام عليهم فلا تطيعوهم في معصية أبدا. أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي الإنسان أن ينظر ما هو أصلح فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم لكن يداريهم إذا كانت الطاعة مما يمكن جحدها وإخفاؤها عنهم فليجحدها ويخفيها عنهم وإذا كانت مما يمكن إظهاره مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرها وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا فعلها وأن لا ضرر عليه في فعلها وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة لعل الله يهديه.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نحن سعداء بهذا اللقاء كما الله يعلم وأود أن نتناول قضية ربما تكون قضية مهمة التي هي قضية تضخيم أخطاء العلماء من بعض الشباب كيف يمكن أن توجه الشباب في هذا الجانب؟
الحقيقة أني أقول أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من حسنة الصفحة لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أن نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين ثم إذا تحققنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك كثيرا ما يقال قال فلان كذا فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك وهذه جناية كبيرة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس كذبا علي كذبا عليكم أو ما هذا معناه فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس كذبا على واحد من الناس لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم في المطلوب به. ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه الأمور أكثر وأخطر أيضا لأن كل واحد من العامة لو تقول قال فلان ما يستجب لك لكن إذا قال فلان ممن يثقون به استجابوا لك ستجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه هو الحق ويحاول أن يكون الناس عليه ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء المفروض به ويقول هذا قول فلان. هذه مسألة خطيرة جدا وليست جرحا للعالم شخصيا بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا تضخيم الأخطاء كما قلت هذا أيضا خطأ
خطأ وعدوان. العالم يخطئ ويحسن لا شك، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به وأن نقول هل قلت كذا؟ إذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ قلنا له هل لديك دليل؟ وإذا دخلنا معه في المناقشة يتبين الحق، وكل عالم ينصت خشى الله عز وجل لا بد أن يرجع الحق ولا بد أن يعلن رجوعه أيضا. وأما تقييم الخطأ ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا، لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به إلى من يتجهون؟ يبقى الناس متذبذبين ليس لهم قائد يقودهم لشريعة الله.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد، مما هو معلوم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يحظيان بتقدير كبير ومحبة من المسلمين وخاصة في هذا البلد، فهل للشيخ أن يتكلم قليلا عن هذين الإمامين؟ وماذا استفاد من خلال قراءته لسيرتهما العلمية والعملية؟ فإنك تعلم أن في ذلك دافعا للشباب للاقتداء بهما خاصة، وأن الشباب قد وجدوا في عصر كثر فيه الشرك والإلحاد كما كثر ذلك في عصر الإمامين الجليلين.
أنا أنصح جميع طلبة العلم أن ينهلوا منها من إحاق وأنهارها هذين الشيخين، لأن لديهما من العلم بنصوص الشريعة والعلم بالنظر السليم والعقل الصريح ما لم أره عند غيرهما. ونصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين، سواء كانت تتصل بالعقائد أو بالفقه، لأن فيها خيرا كثيرا لا يوجد في غيرها فيما اطلعت عليه.
بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين، هل تقرأ لأحد منهم أو توصي يعني بقراءة شيء من كتبهم؟
والله لما كانت أشغالي قليلة كنت أراجع يعني أطالع بعض الكتب مثل السيد قطب رحمه الله والسيد محمد رشيد رضا وغيرهم أو غيرهما ممن لا يحضرون الآن، لكن لما كثرت الأشغال قلت جدا مراجعتي لما كتبه
المعاصرون.
اللهم إلا ما يكتب في الأحاديث السنة يعني السنة عموما فهذا لي في مراجعة
ستتبعه لترى يعني من هذا المنطلق. بعد ما ذكرت يعني أسماء بعض الكتاب، ما رأيكم في كتاب تفسير في ظلال القرآن سيد قطب؟
والله الكتاب ما رجعت مراجعة أستطيع أن أحكم عليه، لكنه في الحقيقة تفسير أدبي أكثر منه تفسيرا علميا، هو أعني بكلمة علميا من الناحية المنهجية للمتفسرين، كما أن فيه مسائل علمية تتعلق بالكون وبعض المعاصر لا توجد في الكتب الأولية. والكتاب فيه أو عليه ملاحظات لا يخلو منها أي كتاب بهذا الحجم، وكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يمكن أن يوجه الشيخ كلمة الشباب يعظهم فيها ويوجههم ويقدم؟
المواعظ كثيرة، وغيري من المتكلمين أشد تأثيرا مني في الوقت.
جزاك الله خير.
والشيء الذي يهمني هو أن الشاب يلتزم بالعمل بما علم، لأن بعض الشباب عندهم علم لكن أصبح العلم عند بعضهم كأنه علم نظري لا تطبيقي، تجده مثلا يعلم أن إفشاء السلام من السنة، ثم يلتقي بزميله في المدرسة أو في الكلية أو في المسجد ولا يسلم عليه، يعلم أن بر الوالدين من الشرف ومن الواجبات ولكن لا يهتم بذلك، يعلم بأن كثرة العبادة من الأمور الهامة التي تصلح القلب ولكنه لا يعتني بذلك. فمثل هذه الأمور أحب من الشباب الذين وهبهم الله علما أن يحرصوا على استبقاء هذا العلم عمليا حتى ينتفعوا به ويزداد علمهم بذلك، لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
جزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء نتوجه إلى فضيلة الشيخ محمد بشكرنا الجزير، ونقول له جزاك الله خيرا على ما استطعنا من وقتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت المسلمين، ونشكرك شكرا جزيلا على ما تعاونت به معنا في إخراج هذا اللقاء، وجزاك الله خيرا.
على طريق الدعوة. أيها الأحبة، إن مما قد لا يعرفه الكثير من الإخوة هو أن الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله يقوم بتشجيع طلبة العلم، ذلك من خلال تأمين السكن والرعاية لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى اهتمامه بالجانب التربوي، ولذلك أجرينا هذا اللقاء مع أحد طلبة الشيخ وهو المسؤول عن هذا المشروع ليعطينا فكرة كاملة عنه.
سكن الشيخ حفظه الله التي هي عمارة مكتبة عنيزة الوطنية التي بجوار الجامع الكبير، هي في الحقيقة عمارة من ثلاثة أدوار، كل دور فيه ثلاث شقق، وكل شقة من هذه الشقق فيها أربع غرف، بعض الغرف كبيرة طبعا وبعض الغرف تكون شوي أصغر، لكن عندنا معدل السكن في الغرف لا يزيد على ثلاثة طلبة في الكبيرة، وكذلك لا يعني يكون أقل من اثنين في الصغيرة. طبعا الطلبة يزيدون وينقصون، ولكن ولله الحمد والمنة يعني في جميع يعني منذ خمس سنوات، منذ يعني بل صحيح يعني منذ ست سنوات ونصف يعني منذ أن أتيت أول مرة إلى عنيزة، السكن والله الحمد لله لم يكن يعني في يوم من الأيام يعني على أقل من مثلا 60 طالب. طبعا هذا في السكن فقط، أما هناك شقق للمتزوجين لأن هذا السكن خاص للعزاب، خاص للعزاب، أما للمتزوجين فهناك شقق، طبعا طالب العلم هو يستأجر لنفسه مع أسرته، فهناك أكثر أيضا من 100 شقة أو أكثر الحقيقة يسكن فيها طلبة الشيخ محمد حفظه الله تعالى.
طيب ما أدري من أي الجنسية أو أي البلدان ينتمي هؤلاء، كم عدد الجنسيات التي ينتمي إلى هؤلاء الطلاب؟
حقيقة يعني حصر الجنسيات الآن قد يكون يعني فيه شيء من الصعوبة، نعم، لكن يعني الجنسيات المعروفة طبعا سعوديين، والشيخ يشترط في السعوديين أن لا يكونوا من أهل عنيزة، بمعنى أنه يشترط، وهذه سنأتي إن شاء الله يعني إن سألت في موضوع الشروط السكن، أن يكون طالب مفترض، يعني حتى لو كان سعودي لا يحق له الإقامة في السكن إلا أن يكون مفترض من غير أهالي عنيزة، كذلك من دول الخليج من البحرين والكويت وقطر والإمارات، جاءنا بعض الطلبة من الإمارات، وكذلك من عمان سلطنة عمان، طبعا من مصر وتونس، جاءنا طالب كان من تونس، كذلك من الشام من فلسطين ولبنان وسوريا، كذلك عندنا طبعا ذكرنا مصر والسودان، كذلك من أريتريا والبلاد الأفريقية من السنغال كان عندنا، وطلبة اليمن ما في شك أنهم يشكلون يعني عدد كبير، كذلك من الهند والباكستان وأفغانستان، وكان في بعض طلبة الأسيويين من يمكن أندونيسيا وماليزيا، لكن حضورهم قليل لأن يعني يأتون من سكن جامعة الإمام محمد بن سعود وأحيانا لا يجدون المواصلات. في الحقيقة هناك يمكن أكثر من الجزئيات التي أعددتها، ولكني أذكر بصفتي يعني مسؤول السكن كانت عندنا ما يقارب من 24 جنسية التي تستفيد من دروس الشيخ حفظه الله تعالى.
طيب أخ عبد الوهاب، نرجع إلى موضوع الشروط المطلوب توافرها في الطالب الراغب في السكن الخاص بطلبة العلم، ما هي؟
من الشروط يعني اللي الشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني يحرص عليها أن يكون أولا كما ذكرنا أن يكون الطالب طالب علم فعلا، يعني بمعنى أن يكون الطالب متفرق، والشيخ يعني له رأي في هذا الموضوع، يعني أنه الطالب علم لا يستطيع يعني التوفيق أن يكون مثلا يزاول عمل شرفي مثلا أو موظف أو كذا وفي نفس الوقت يكون طالب العلم. فشروط الشيخ أن يكون طالب العلم متفرق لطالب العلم خاصة فيما يتعلق بالسكن، كذلك أن يكون مغترب ليس يعني من أهل العنيزة من الرياض ومن الدمام والخبر ومن البلاد الأخرى من البلاد الأخرى مثلا، حتى يعني من أهل بريدة لا يقبل الشيخ أن يكون من أهل مثلا بريدة لأنهم قريبين من العنيزة ويستطيع الذهاب يعني بسيارة
خارج منطقة القصيم.
نعم خارج منطقة القصيم. نعم خارج منطقة القصيم. كذلك يشترط على طالب العلم حضور الدروس الجامعة، حتى لو كان الطالب مثلا يعني طالب الجامعة فلا يعني يمكن أن يكون الطالب يعني يكتفي بدروس الجامعة فيعني يسكن في السكن، لا بل يشترط عليه حضور دروس الجامعة، وكذلك أن يكون الطالب العلم عنده تعريف أو مزكى من قبل بعض طلبة العلم المعروفين للشيخ محمد أو المشايخ والعلماء، وهذا يعني فيه حفظ طلبة العلم حتى لا يدخل في طلبة العلم من ليس منهم. أما يعني مثلا التزكية والتعريف فالشيخ محمد حفظه الله إذا جاء الطالب وما عنده تعريف ولا عنده تزكية مثلا وهذا الطالب مبتدئ ما يعني لن يعرفه أحد من طلبة العلم أو الشيوخ أو العلماء، فماذا يعني يعمل معنا الطالب؟ الطالب يعني يقيم في عنيزة في أي سكن مثلا ويعني يرتاد درس الشيخ حتى يتعرف عليه الشيخ فعلا ويرى حرص الطالب على طلب العلم
يعني
جدية يعني وتحضيره ومذاكرته واقتناء الكتب وغيرها، ومن ثم الشيخ محمد حفظه الله يعني يسكنه في السكن. والسكن يعني طبعا بالإضافة إلى السكن يؤمن له الوجبات الثلاث اليومية.
أحضر هذا من خلال الفترة التي تلقيت فيها العلم على يد فضيلة الشيخ محمد، ما هي الأشياء التي تميز فيها دروس الشيخ محمد عن غيرها من دروس الأخرى؟
في الحقيقة يعني دروس الشيخ محمد حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه تمتاز بأن طالب العلم المبتدئ يستطيع أن يؤسس ويبدأ مع الشيخ، بعكس يعني كما هو الآن يعني معروف في بعض الدروس والحلقات المنتشرة في أكثر البلاد الإسلامية، يعني تكاد تكون يعني حلقات أو دروس يعني المشايخ أو العلماء الكبار لا يستطيع الاستفادة منها إلا الطالب الذي قطع شوط في طلب العلم. أما دروس الشيخ محمد فطالب العلم المبتدئ يعني يقدم على الشيخ ويبدأ معه فضيلة الشيخ في الدروس يعني النظامية المعروفة المنهجية، ومن خلال هذه الدروس الطالب يؤسس يعني الأسس التي سيستمر عليها بمشيئة الله تعالى في قراءة الكتب على الشيخ وجميع الفنون الشرعية. وكذلك ما تمتاز به هذه الدروس الطيبة المباركة أن تجد تفاوت علمي بين طلبة العلم الموجودين في حلقة الشيخ، فعلى سبيل المثال تجد مثلا عميد كلية وأستاذ في الجامعة وقاضي وأستاذ بالمعهد العلمي مثلا أو بالمدارس الثانوية وغيرها، في نفس الوقت يكون مع هؤلاء الطلبة طالب علم مبتدئ صغير بدأ للتو يعني منذ مثلا أربعة خمسة أيام أو منذ سنة أو أقل أو أكثر. ومع هذا الشيخ محمد حفظه الله تعالى يوجه يعني شرحه ويعني على الكتب التي تقرأ عليه لجميع هذه المستويات والجميع ولله الحمد والمنة يفهم عليه ويستفيد وبل يعني يتفاعل يعني بحيث أن طالب العلم الصغير لا يجد يعني غموض أو صعوبة في فهم عبارات الشيخ، وفي نفس الوقت طالب العلم الكبير مثلا الذي قطع شوط في طلبه للعلم كذلك تكون العبارة بالنسبة إليه عبارة يعني في مستواه.
طيب الأخ عبد الوهاب، ما هي الفنون التي يتطرق لها أو يطرحها الشيخ في دروسه العلمية؟
طبعا دروس الشيخ حفظه الله تعالى يعني يهتم ل يعني أصول أهل السنة والجماعة والفنون التي لا بد يعني لطالب العلم أن يمر عليها ولو مرور، ولكن يعني المواد الرئيسية الفقه وأصول الفقه، التفسير وكذلك أصول التفسير يعني قرئ على الشيخ قواعد التفسير، كذلك في التوحيد والفرائض وطبعا الحديث ومصطلح الحديث وباقي العلوم يعني المعروفة. والشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني مما يعلم يعني الطالب أو يعني ويركز يعني فيه هو الحفظ، ودائما يعني يعيد على الطالب أن يقول العلم هو الحفظ، فمن لم يحفظ يعني لا يستطيع أن يعني يتذكر أو يستفيد من ما تعلمه. فلذلك الشيخ محمد مثلا زاد المستقنع يعني يشترط حفظه، ويعني مهل الشيخ أن طالب العلم لا بد عليه من حفظ ولو يعني مثل مختصر من متون الفقه، فيشترط حفظ مثل زاد المستقنع في فقه الحنابلة، وكذلك يشترط الشيخ حفظ مثل بلوغ المرام، وكان أيضا فيما يتعلق بكتاب التوحيد، وهناك أيضا النونية و يعني علوم أخرى أيضا مثلا ألفية ابن مالك الأجرومية بالنسبة للطلبة المبتدئين، وفي مصطلح أيضا نخبة الفكر، وطبعا في التفسير ما في شك أنه يشترط حفظ السورة التي يفسرها حفظه الله تعالى.
على طريق الدعوة.
أخي المستمع، أختي المستمعة، هكذا كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وإن لنا لأمل كبيرا في أن تتحقق به الفائدة وأن تتضح به الرؤية تجاه بعض الموضوعات والقضايا التي أجاب عليها فضيلته، وفي ذلك ما يزيل الغبش عن بعض العيون ويظهر الحق جليا واضحا، وذلك ما نصب إليه من خلال هذه السلسلة. ونود أن نذكركم أيها الإخوة أننا كنا نتمنى أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في هذه السلسلة على طريق الدعوة، وقد سعينا إلى ذلك وحرصنا عليه، ثم شاء الله أن يتحقق لنا موعد مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكن ذلك الموعد لم يتم حيث أن موعد سفره قد حل قبل أن يتم اللقاء، وإننا لم نيأس ونحن في محاولات جادة لنلتقي مع فضيلته في هذه السلسلة لما له من دور كبير في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه الجميع. أيها الأحبة، إن هذا إصدارنا الثاني من سلسلة طريق الدعوة، وسيعقبه بإذن الله تعالى الإصدار الثالث مع الشيخ مصطفى مشهور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والإصدار الرابع مع الشيخ عبد الحميد كشك الداعية والخطيب المعروف. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وإلى لقاء على طريق الدعوة إلى الله.